إن الحمد لله واهب الملك ونازعه وصاحب الفضل ومؤسله ومنظره ومديمه أو آخذه. إن الحمد لله قوله الفصل وحكمه العدل شريعته الحاكمة وقضاؤه الدائم. إن الحمد لله المنصور من نصر والمخذول من خذل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فرجة الكروب ومغفرة الذنوب وإصلاح الأعمال في الدنيا والآخرة المقربة إلى علام الغيوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن الذي يتق الله عز وجل مرشح وموجه لحسن الخاتمة والموت على الإسلام، والذي لا يتق الله حق تقاته مخوف عليه، مرهوب من مصيره، لا يدرى أيختم له بخير أم يختم له بالشر. ولعلكم معاشر المؤمنين تشعرون ذلك يقينا من قوله تعالى رابطا بين تقوى الله عز وجل حق تقاته وبين الموت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قال الله عز وجل في صدر سورة من سور كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. معاشر الأحبة، قرأنا هذه الآيات كثيرا وفهمناها من حيث المعنى العام، ولكن ما تزال هناك تساؤلات. أولا، هذا خبر ليس فيه ذكر جنة ولا نار ولا حساب ولا جزاء ولا حلال ولا حرام، وإنما هو خبر، فكيف تصدر به السورة ويسبق بهذه الحروف المقطعة التي ذكرت في سائر السور في القرآن الكريم، وبعدها ذكر الكتاب العظيم، حروف المقطعة في سور القرآن، بعدها ذكر القرآن نفسه، إلا في موضعين. الموضع الأول حاميم عين سين قاف، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى آخر الآيات. والموضع الثاني هو هذا الموضع، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني في الأرض القريبة منا وهي بلاد الشام وأطراف الجزيرة العربية. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تصدير هذا الخبر في سورة من سور القرآن الكريم وهي سورة مكية لا مدنية، سورة الروم سورة مكية، وغلبت الروم على الفرس كانت والمسلمون مستضعفون في مكة، فما معنى سياقة هذا الخبر في صدر السورة ثم سياقته في هذه الظروف؟ الأحداث عظيمة كانت أم حقيرة؟ كل الأحداث استغلها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لتربية هذه الأمة وبنائها، لم يترك حدث مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبير او صغير الا وعلق عليه تعليقا فيه توجيه عظيم لأمته. والقرآن الكريم يتتبع هذه الأحداث وهو الحق من الله عز وجل ليس من أجل الحدث. خبرها هنا ليس مجرد خبر إعلامي تسوقه قناة الجزيرة أو العربية. الروم انتصرت أو انهزمت، الفرس انتصروا أو انهزموا، ليس مجرد خبر إعلامي فقط، وإنما هو وسيلة ربانية لبناء الإنسان المسلم والأمة المسلمة في وقت هي مستضعفة والمشركون يستقوون عليها. ولذلك روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس في هذه الآية قال: انتصر ملك الفرس على ملك الروم والمسلمون في مكة. وكان المشركون يحبون مشركو مكة وكان المشركون يحبون أن ينتصر الفرس لأنهم عبدة أوثان، وكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم لأنهم أهل كتاب. فلما انتصر الفرس فرح المشركون، أنزل الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال ابن عباس: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيا إنهم غالبون. فخرج أبو بكر في أسواق مكة يؤذن في الناس أن الروم ستغلب. فقال كفار مكة: أرأيت إلى صاحبك الذي يقول إن الروم ستغلب؟ بلى لن يغلبوا. فقال: بلى والله سيغلبون. قالوا: ألك في أن نقامرك، يعني نراهنك؟ ولعله لم يكن الرهان قد حرم بعد. ألك في أن نقامرك؟ قال: نعم. فقالوا: مد لنا مدة فإذا انتصر الروم أعطيناك كذا وكذا، وإذا لم ينتصروا أخذنا منك كذا وكذا. فراهنهم على 5 سنين. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل مددت لهم في المدة؟ قال: إلى كم؟ قال: ما يكون البضع، ما يكون البضع فيكم؟ يعني انتم البضع ده يوصل لغير كم سنة؟ أليس دون 10؟ فقامرهم على ما دون 10 وزد في المال أو في الجعل. فقامرهم على ذلك، فما مضت 10 حتى انتصر الروم على الفرس. لو أن الأمر أمر خبر عادي لانتهت القصة ولما انشغل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ينشغل الناس الآن بفوز الأهلي على الزمالك أو الزمالك على الأهلي أو الأولمبي على الإسماعيلي أو الإسماعيلي على المحلة أو غير ذلك. وسبحان الله. لمن شغل النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينشغل بالأمور الكبار، وهو الذي قال في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني وغيرهما بإسناد صحيح: إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفسافها. هذا الحديث موجه إلينا جميعا، سفساف الأمور، القصص، الأخبار التافهة، نتائج المباريات، أشياء كثيرة في حياتنا تافهة لا تؤثر شيئا لا في ديننا ولا في دنيانا، مع ذلك بانشغال بها. أيحبه الله أم لا يحبه؟ بل يكرهه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وقد جعل الله عز وجل الإعراض عن اللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه، سواء ترداد أخبار أم قصص أم حكايات أم تمضية وقت في مجالس أم غير ذلك، جعل ترك اللغو فاصلا بين أهم ركنين من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وهما الصلاة والزكاة في صفات المؤمنين المفلحين. فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. مع أن أبو بكر الصديق يقول لعمر بن الخطاب: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة، لأن دائما أقاموا الصلاة آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في على طول. أما كانوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ركنان متعانقان مشتبكان محتضنان لا يفصل بينهما شيء. ولكن في هذه الآيات يضع بين في صفات المؤمنين المفلحين بين إقامة الصلاة وبين إيتاء الزكاة الإعراض عن اللغو، وذلك لأن الإعراض عن اللغو من أهم أسباب الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة من واجبات الصلاة وأركانها الخفية. وصلاة بغير خشوع صحيحة ظاهرا مردودة حقيقة، فالذي يؤدي الصلاة بغير خشوع بمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، الملائكة تلف هذه الصلاة في خرقة وتضرب بها وجهه ويقول: والله احنا مش عايزين كده، ولا ربنا كان عايز منك الصلاة دي نهائيا. لكن في ظاهر الأمر صحيح، اللي يقول لك الصلاة دي صحيحة، لا صحيح، لأني لا أعرف أخشع قلبه أم لم يخشع، لكن الله المطلع على خشوع القلب يعلم هذه الصلاة صحيحة أم غير صحيحة. هي صحيحة عند الناس، وكم من شيء صحيح عند الناس غير صحيح عند الله سبحانه، لأنه فقد عنصر فريضة القلب وشرط القلب، وهو شرط أساس عند الله، وإن لم يكن شرطا أساسا عند الناس لأنهم يجهلونه. فهذا اللغو كله وهذه الأخبار التي لا قيمة لها كلها موجودة في واقع المسلمين، وتنشغل بها أذهانهم ومجالسهم، وهي مؤثرة، ويكفي أن الله سبحانه يبغضها ولا يحبها لأنها من سفساف الأمور. فعظوا أنفسكم، بارك الله فيكم، وقفوا عند حدود ربكم، واسمعوا إلى توجيهاته الربانية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الخبر الذي اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصحابته متمثلين في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لدرجة أن النبي يتابع الرهان الذي بين الكفار وبين أبي بكر ويقول له: هل زدت لهم في المدة؟ اذهب فزد لهم في المدة وزد لهم في الجعل، يعني المال المراهن عليه. وحينما يسأله إلى كم، يعني قديه كم سنة، أنا قلت 5، فيقول له: ما ترون البضع فيكم؟ أليس ما دون 10؟ خليها لغاية 9. إذن النبي منشغل بالأمر. لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس مجرد انتصار بلد على بلد أو فوز فريق على فريق أو خروج ألبوم لمغني أو صدور قصة لكاتب أو محاكمة لواحد كان بيسرق، ولكنه أمر جلل. وإن لم يكن جللا في نظر أهل مكة البعيدين عن موطن الأحداث، إلا أنه أمر جلل لما سيكون بعده من تعليق، ولما سيستغل فيه من تربية وبناء. قال الله بعدها: وهم من بعد غلبهم أي الروم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر وليس لأسلحة فارس ولا لأسلحة الروم ولا لتخطيط ملوك فارس ولا لعبقرية ملوك الروم، ولكن الأمر لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل كل شيء ومن ضمن هذا الشيء، ومن بعد كل شيء ومن ضمن هذا الشيء. وهذا هو السر في أن كلمة قبل مضمومة، على الرغم من أن قبل حرف جر. وزمان كنا نقول وما زلنا نقول لك دي من دي حرف جر، الجر الدنيا كلها، لكنها ما قدرتش تجر قبل ولا قدرت تجر بعد. في هذه الآية على القراءة الأوثق: لله الأمر من قبل ومن بعد، غير من قبل الفتح ومن بعد الفتح، مجرورة بالكثرة. لماذا؟ ليس في حصة نحو، ولكن بيان لأسرار هذا القرآن العظيم الذي لا بد أن نعرف جزءا مهما من أسراره، متعلقا بتربيتنا النفسية وتربيتنا الروحية. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل كل شيء مفيش مضاف إليه، ومن بعد كل شيء، ومن ضمن هذه الأشياء هذا الشيء. فجعل هذا الشيء وهو نصر الفرس على الروم أو الروم على الفرس شيئا من كل الأشياء التي أمر الله فوقها وقبلها وبعدها. لكن لما أراد التحديد في آية أخرى قال: من قبل الفتح، من بعد الفتح، من قبل، لأنه أراد تحديد القبلية أو البعدية بالفتح. هنا ليست هناك إرادة لتحديد القبلية ولا البعدية، فالله عز وجل أمره قبل كل شيء وبعد كل شيء، وما انتصار هذا أو هزيمة هذا أو اكتساح هذا أو نصر هذا أو رفعة هذا أو انحطاط هذا أو سقوط هذا النظام أو ارتفاع هذا النظام، ما هو إلا شيء من أمر الله الذي قضاه من قبل والذي يحافظ عليه من بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بأي شيء يفرحون؟ بنصر الله. أي نصر لله في أن ينتصر الروم على الفرس؟ أي نصر لله في أن ينتصر الروم المشركون على الفرس المشركين؟ قال جهابذ المفسرين إن واحد أمرين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وذلك لأن الروم أقرب إلى الحق من الفرس وإن كانوا على باطل، أو بنصر الله أي بوعد الله سبحانه وتعالى بانتصار هؤلاء وليس بمجرد نصرهم، أي بتحقق وعد الله سبحانه. فإذا ما تحقق وعد الله الذي وعده في سورة الروم بنصر الروم على الفرس على الرغم من هزيمتهم هزيمة داحرة، فإنه حري أن يتحقق وعده بنصر المؤمنين وهم مستضعفون في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا منته على المؤمنين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، مش مستضعفين بس، تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذا ما حدث. فقد روى ابن هشام في سيرته، وهذا الأثر له أصل في كتب السنة، أن الليلة التي انتصر فيها الروم على الفرس هي الليلة التي انتصر فيها المسلمون في المدينة على كفار مكة في غزوة بدر. وهذا أثر ابن مسعود وابن عباس وعروة ابن الزبير، وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، وهو من أعلم الناس بالمغازي والسير. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فيتحقق الوعدان في ليلة واحدة، وعد النصر الذي قد لا يشغل المسلمين منه شيء إلا مجرد أنه وعد من الله سبحانه وتعالى وإيقاظ للمسلمين أن الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء. والوعد الثاني وهو أنهم أيضا سينتصرون: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، مرجعك إلى مكة مرة أخرى، ولكن مرة تكون فيها منتصرا ظافرا تتباس الأيادي من الكفار للمسلمين، علشان فقط يطلق سراحهم ولا يقتلون. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، ينصر من يشاء. ليه؟ لأنه هو العزيز الرحيم، العزيز عزة على أهل الباطل والرحيم رحمة بأهل الحق. فيكون كل حدث فيه نصر لأي إنسان أو هزيمة لأي إنسان إنما هو عزة لله عز وجل على أهل الباطل ورحمة من الله عز وجل على أهل الحق. ولعلكم تقرؤون سورة الشعراء، وتعقيب الله سبحانه وتعالى على كل حدث من أحداثها من إهلاك للكفار أو نصر للمؤمنين بقوله: إنه هو العزيز الرحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح: لا تقوم الساعة حتى يدخل هذا الدين كل بيت من وبر أو مدر. الوبر الشعر، شعر الإبل، والمدر اللي هو البناء من الطين، يعني سواء كان في البادية أو في الحاضرة، من وبر أو مدر، بعز عزيز أو بذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إن لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمدك اللهم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف سيئها إلا أنت. معاشر المسلمين، هكذا كانت طريقة القرآن وما تزال طريقة القرآن، التربية بالحدث ليس فقط بالقصة. والفرق بين القصة والحدث أن القصة لم نشهدها، قصة عاد، قصة ثمود، قصة فرعون، قصة أصحاب الجنة، قصة عزير، هذه القصص لم نشهدها. وأما الحدث فهو أمر نشهده، يعني موجود ونحن موجودون. القرآن الكريم كما يربي بالقصة يربي بالحدث، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم على نفس الطريق يسير. الفرس مات ملكهم، فولوا امرأة، فعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الذي يتعامل به على انه خبر نقلته وكالة انباء العربية او الجزيرة او المصرية او غيرها، ولكن تعامل معه كحدث لابد ان يكون وسيلة لتربية اهل الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. سبحان الله، ولم تفلح فارس، وانتصرت الروم عليها حتى جعلوا أجنادهم بل حفلاتهم في المدائن اللي هي عاصمة فارس، دكوها دك محترم. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي هذا التعليق النبوي المستقى من الهدي الرباني فوائد، أولها أن هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فلم تفلح فارس بعد ذلك. والثاني أن فيه من الحكمة ما هو لائق بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إذا ولى الناس أمره امرأة لا يخرج عن أن يكونوا إما أنهم لم يجدوا في ديارهم رجلا، فارس من شرقها إلى غربها، الإمبراطورية الكبيرة التي كانت شرقا وغربا لم يجدوا رجلا يولونه أمرهم ووجدوا امرأة، وهذا معناه عظيم، معناه من الضياع ومن ضياع الأمم عظيم. وإما أنهم وجدوا رجلا فجعلوا فوقه المرأة، وهذا خلاف سنة الله سبحانه وتعالى. الرجال قوامون على النساء، مش بس في الزواج، ده حتى في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخروهن حيث أخرهن الله. وهذا الحديث رواه البخاري، كما أن حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري أيضا. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته ظاهرة ظهورا واضحا في هذا الحديث، ثم إنه يظل بعد ذلك قاعدة شرعية لم يحرمها أحد من أهل العلم ووقع عليها الإجماع إلا قلة من الظاهرية ذهبوا إلى خلاف ذلك، وهي أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى الولايات العامة، أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى الولايات العامة. والولايات العامة لا يصلح أن تجعل لها أن يجعل لها بعض خطبة ولا خطبة، وإنما تحتاج إلى درس موسع لا يصلح له مثلي في ضعف العلم وقلة الحيلة فيه. وإنما نناشد إخواننا وأساتذتنا من أهل العلم وطلابه أن يعلمونا مثل هذه الأشياء المهمة والخطيرة التي كان الجهل بها وإهمالها سببا فيما نحن فيه الآن من التخبط. لكن القضية التي أهتم بها ها هنا هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل الحدث في تربية أمته، ليس الحدث الكبير فقط ولكن الحدث الصغير. تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في السبي، سبي يعني ناس رقيق جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أسرى جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، اسم سبي خصوصا إذا كان الأمر متعلقا بالنساء. جاء سبايا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في حرب من الحروب، يعني أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي. إيه اللي لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السبي؟ لاحظ امرأة تبحث عن طفل لها، عن طفل من الأطفال، وتتحين الفرصة لكي ترضعه. ففي الحديث أتي بسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فيه امرأة يتشحط أو يتحلب ثديها، يعني كأنه عايز ينزل اللبن، تنظر إلى صبي في السبي فتضمه لترضعه. حدث وحدث شيء عادي مش حاجة ضخم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أظننتم هذه تاركة ولدها أو ملقية ولدها في النار؟ قلنا لا. راوي هذا الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب ليس من الناس اللي تهتم بالمسائل الصغيرة، بل عمر بن الخطاب معروف بأنه يهتم بالمسائل الكبيرة. فعمر بن الخطاب لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شد شد انتباهه لهذا، شعر ان الامر مهم، فوعى واخبر به الناس. هذا الحديث حديث عمر. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اظننتم هذه المرأة تاركة ولدها او ملقية ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر عليه. يعني لا تلقيه في النار ابدا، وهي تقدر على ان تمنعه الا تلقيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلله ارحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. نفس القصة في مش امرأة في ناقة من ابل الصدقة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترفع ساقها لكي تمكن ابنها من ثديها ليرضع. بل اكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يمر في سفر مع الصحابة على موضوع نمر عليه كثيرا لكن لا يشغل اهتمام الناس. مر بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق على جدي أسك ميت، جدي ميت وبعدين ملوش ودن، ليس له أذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينظر في هذا الحدث لكي يعلم أمته شيئا، لا يمكن يترك حدث بأي صورة من الصور. جدي أسك ميت مرمي خلاص. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ لو حبينا كده نعمل مزاد علني، مين عايز، مين يتمنى أن يكون له ده ويدفع درهم بس؟ قلنا: يا رسول الله، ما نحب أن يكون لنا هذا بشيء، الله لو كان حيا لكان سككه عيبا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا الدنيا على الله أهون من هذا عليكم. في سفر آخر النبي صلى الله عليه وسلم راكب ناقة اسمها العضباء، وكانت العضباء سريعة جدا لا يسبقها شيء. دخلنا احنا في السباق في الرياضة، تعال شوف الأخبار الرياضية، أخبار الرياضة. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر وهو يركب ناقته العضباء، والعضباء لا يسبقها شيء، إذ جاءت ناقة لأعرابي فسبقتها. سباق الإبل سمروش خبر. إذ جاءت ناقة لأعرابي فسبقتها، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يحبونه، وما داموا يحبونه فهم يحبون ناقته، بل ويحبون معنى، لدرجة أن هناك رجل من القيروان صنف جاد كده في نعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صفة نعال النبي جد كده، والله عندنا الكتاب مجلد. هذا من اهتمامهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دعونا نواصل القصة أو الخبر. إذ جاءت ناقة لأعرابي فسبقتها، فقال فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله آلى على نفسه ألا يرفع شيئا من أمر هذه الدنيا إلا وضعه. شفت استغلال الحدث؟ هذه الناقة لا تغلب، مين قال أنها لا تغلب إلى الأبد؟ فيش تفسير مادي للتاريخ هنا، تفسير المادي للتاريخ ده هناك، لكن التفسير ها هنا هو: ينصر من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، يمرض من يشاء، يصحي من يشاء، يغني ويقني، يمرض ويشفي، هذا هو الأمر. فردهم إلى الحقائق الإيمانية التي ينبغي أن تبرز في هذه الأوقات. ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الحدث الصغير، شوف لو تخيلت بقى في عصرنا الحاضر وسباق الإبل ولا سباق الغنم ولا سباق الكلاب، ومشجعين من ها هنا ومشجعين من هنا، والكلب بيبو غلب الكلب ريرو، والقطة كذا غلب كذا، ويضرب بعض بالحجارة وضوضاء، وما ممكن في اعتصام عشان الحكم حسب جون يعني او هاند بول، اعتصام مفتوح حتى يعتذر الحكم لجمهور النادي الفلاني. هذا هو ما يحدث الان، وذلك لاهتمامنا بامور واغفالنا لامور اخرى. لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بدأوا يهتموا بالجانب العاطفي في الموضوع اللي هو بيهتم به كثير من الناس الآن، ناس تهتم بالجانب العاطفي، ناس تهتم بالجانب البطني، ناس تهتم بالجانب الفرجي، ناس تهتم بأي شيء منفعي، فأراد أن يردهم إلى القاعدة العظيمة التي ينبغي أن تشغلهم عن كل شيء عشان يحود بتفكيرهم من الطريق الغلط إلى الطريق المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله آل على نفسه ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. والأحداث معاشر الأحبة في وقتنا الحاضر كثيرة، أزمات موجودة، أزمات في الوقود، أزمات في الأمن، أزمات في السياسة والاقتصاد، أزمات في النواحي الاجتماعية، أخبار عن اليمين، أخبار عن الشمال تبثها وكالات الأنباء ونستمع إليها. أين التفسير الإسلامي لهذه الأشياء؟ لا أقول على مستوى الإعلام فهذا إعلام لا أقول غسلت الأيدي منه، ولكن أقول أسأل الله أن يهديه، وإنما على مستوانا هنا في مسجد الفتح، على مستوى المصلين في مسجد الفتح، على مستوى الساكنين في أرض سلطان، على مستوى الساكنين في أبو هلال، على مستوى المنيا، كيف نفسر لأبنائنا هذا؟ كيف نعلق لتلامذتنا في المدارس على هذا؟ كيف نتحدث به في جلساتنا؟ هل الصواب توسيع الخبر وصف لنا وخلينا معاك في الحدث وصف لنا ما حولك حتى في الأحداث، حتى على المفطرة، حتى على الدك، حتى في أوضة الجلوس، حتى في العمل؟ أزمة كل واحد يأتي بكلمة، اي والله ده مش عارف مين اتكبت مش عارف فين، ده والله شفنا عرفيف عربية لا والله ده في البنزين. هل هذا هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الحدث، ام يرضي الله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت تواجهه الاحداث؟ مسؤولية هذا المجتمع اذا كان قد تخلى عنه الكبار والمسؤولون، وإذا كان قد تخلى عنها الإعلام، بل هناك من يريد أن يفسد ومن يريد أن يستغل الأحداث للإفساد وليس للإصلاح، بدليل أن وقت هذه الأحداث القاهرة والسيئة والمتعبة والمضنية التي تحتاج إلى روح شهم يتداعى الناس الى الاحتفال بخمسة وعشرين واحد عشان يناير، ده اسماء لها احتفال بصوت خمسة وعشرين في ميدان التحرير مع ما يصاحب هذا مما تعلمون ومما لا تعلمون، وفيكم لا اقول سماعون لهم بل معجبون بتصرفاته. معاشر الأحبة، معاشر الأحبة، نحن نحتاج إلى أن نربي أنفسنا بالأحداث، ونربي أبناءنا بالأحداث، ونربي تلامذتنا في المدارس بالأحداث. إذا جلسنا مجلسا وذكر حدث، أرجوكم وأرجو نفسي أولا أن يستغل هذا الحدث للبناء وليس للهدم، لأن هذه طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليست سنة محمد ويعقف على إطلاق لحية أو على تقصير ثوب، ولكن سنة محمد واسعة وعامة في كل طريقة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم رأسا في كل شيء، رأسا في حل المشكلات الاجتماعية، رأسا سياسيا، رأسا عسكريا، رأسا تربويا، وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للمسلمين، للعرب، لأهل المينيا، للجن فقط، للإنس فقط، للحيوانات فقط، للجبال فقط، لكل هؤلاء جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإذا رددنا هداه رددنا الرحمة، وإذا قبلنا هداه قبلنا الرحمة. وإذا كان لنا وقت بعد الصلاة إن شاء الله سنذكر تعليقا إسلاميا على بعض الأحداث. أسأل الله سبحانه أن يغفر لأهل الإسلام جميعا زلاتهم، اللهم اغفر لنا زلاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا، وارزقنا يا رب من الثمرات، وبارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا، وبارك لنا في أبنائنا، وبارك لنا في شبابنا وفي نسائنا وفي أطفالنا وفي رجالنا وفي شيوخنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا هو، ألا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مذنبا إلا أرشدته إلى الحق وقربته. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.